الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، ما زلنا في القراءة والتعليق على كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند فصل التعارض. قال المصنف رحمه الله تعالى: التعارض، ويريد بذلك تعارض النصوص في فهم المتلقي، وسيأتي تعريفه اصطلاحا. قال تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، هذا في اللغة. قال واصطلاحا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. إذن هذا هو المقصود بالتعارض عند الأصوليين. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه أن التعارض يوجد لأحد هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول القصور في العلم، الأمر الثاني القصور في الفهم، الأمر الثالث القصور في التدبر. وإلا فالنصوص لا تعارض في حقيقتها، ولكن يحصل التعارض عند المتلقي، عند المرجح، وهكذا. قال: وأقسام التعارض أربعة. سيذكر الآن أن التعارض من حيث هو يقسم إلى أربعة أقسام. الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. إذن عندنا دليلان وكل دليل منهما عام، ونستطيع كذلك أن نقسمه إلى أربع حالات. الحالة الأولى من هذا القسم الأول، يعني بين دليلين عامين، أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الحال فيها، لا يناقض الآخر فيها، فيجب الجمع. إذن الدليل الأول يحمل على حال، والدليل الثاني يحمل على حال آخر لا يكون بينهما تناقض. قال مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا المثال عام، وهذا النص عام. يمكن أن يقال لتهدي نكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، كما في قوله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء فيعم كل ماء. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن العام في هذا المثال محذوف، تقديره: وإنك لتهدي الناس، لكن يرد عليه أن المحذوف لا يعم، لأن العموم من عوارض الألفاظ. إذن هذا هو النص الأول. النص الثاني العام، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. تهدي نكرة، ولذلك عندنا القاعدة: الفعل نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق لا على العموم، هذه قاعدة أخرى. إذن إنك لا تهدي من أحببت، نكرة أي الفعل الآن تهدي، في سياق النفي لا تهدي، فيعم كل هداية. إذن النص الأول عام، والنص الثاني عام كذلك. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، إنك لا تهدي من أحببت، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ونستطيع أن نأتي بمثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، مع قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. كيف نجمع بين النصين بأن يحمل الأول على حقوق الله والثاني على حقوق الآدميين؟ هذا جمع من أوجه الجمع. قد يقال يحمل الأول على من معه شهادة الآدمي لا يعلم بها فيأتي بها قبل أن تطلب منه،
والثاني النص الثاني على من معه شهادة لعالم بها فيأتي بها قبل أن تطلب منه. إذن يوجه النص الأول على معنى على حال، والنص الثاني على حال أخرى. الحال الثانية من القسم الأول بين دليلين عامين، فإن لم يمكن الجمع، يعني يحمل على حال وحال آخر، فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. هذه كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال إن بعض العلماء رحمهم الله أفرط فيها حتى جعل كثيرا من الأدلة منسوخة، مع أن المنسوخ لا يتجاوز يعني 10 أحكام كما ذكر رحمه الله تعالى. مثال على ذلك، على مسألة المتأخر ناسخ إن علم التاريخ، قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فالآية عامة لأن من اسم شرط، فمن تطوع خيرا، وأسماء الشرط تفيد العموم، فتشمل الآية القادر على الصيام وغيره، فالجميع مخير. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وأن تصوموا خير لكم. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن اسم شرط يفيد العموم، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما. من شهد الشهر يجب عليه أن يصوم إلا إذا كان مريضا أو مسافرا، لكنها متأخرة عن الأولى، هذا النص متأخر في التاريخ عن الأول، فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين. الحالة الثالثة في النصين العامين، فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، لابد أن يكون هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من تفيد العموم اسم شرط، كل من مس ذكره وجب عليه الوضوء. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. هنا ماذا؟ تعارض، فيرجح الأول. لماذا؟ قلنا إذا كان هناك مرجح لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا، النص الأول، ومصححه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل. هذه 4 أمور ترجح، ففيه زيادة علم، و4 أمور ترجح من مس ذكره فليتوضأ. وهناك مثال آخر قوله وأن تجمعوا بين الأختين، الاستغراقية تشمل الأختين الحرتين والأمتين، مع قوله أو ما ملكت أيمانكم، ما اسم موصول يعم إباحة جميع الإماء سواء أخوات أو لا، هذا نص عام وهذا نص عام. الآية الأولى أرجح لأن نرجح، لماذا؟ لأنها لو قصد بها بيان تحريم الجمع بين الأختين الأمتين في الوطء، لأنها قصد بها بيان تحريم الجمع بين الأختين الأمتين في الوطء بنكاح أو بملك يمين، مقصود الآية. وأما الثانية، الآية الثانية التي أو ما ملكت أيمانكم، لم يقصد بها بيان تحريم الجمع، ولأن الأصل في الأبضاع التحريم، إذن يحرم سواء كانت أمتين أمتين أو حرتين. الحالة الرابعة في النصين العامين، فإن لم يوجد مرجح، انتقلنا الآن، ماذا يجب؟ وجب التوقف. يقول الشيخ ولا يوجد له مثال صحيح، طبعا هذا أمر نسبي، وقد توقف بعض الصحابة في بعض الأمور، توقف عثمان في الجمع بين الأختين الأمتين، قال حلتهما آية وحرمتهما آية. هذا فيما يخص القسم الأول. قال المصنف القسم الثاني، أن يكون التعارض بين خاصين، قبل قليل القسم الأول بين عامين، الآن بين خاصين. يقول أيضا فله 4 حالات أيضا. الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بميناء، فيجمع هنا ماذا؟ صلى الظهر بمكة وصلى الظهر بميناء. كيف يجمع؟ فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى ميناء أعادها بمن فيها من أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذا وجه من أوجه الجمع. مثال آخر، حديث عائشة مرفوعا، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، خاص. يعارضه ماذا؟ حديث خاص آخر، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش. الجمع بينهما الأول يدل على الاستحباب، والثاني يدل على الجواز، والله أعلم. الحالة الثانية من القسم الثاني، نصان خاصان. الحالة الثانية، فإن لم يمكن الجمع بين النصين فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، الآية. وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، الآية الأولى فيها أنه يحل النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج، والآية الثانية فيها التحريم. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال لأنها متأخرة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه، يعني في تفسير هذه الآية: أي لا يحل لك النساء من بعد، يعني أن الله حرم على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد ذلك ولو أعجبه حسنهن خلقا وخلقة. وهذا القول هو اختيار ابن جزي، لأنه مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبعض أهل العلم يرى أن الأولى ناسخة للثانية بدليل تأخرها، والله أعلم. الحالة الثالثة، فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح، نصان خاصان لم يمكن النسخ الآن، عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. كيف الآن؟ نصان خاصان، حلال أو محرم؟ فالراجح الأول يقول الشيخ. لماذا؟ لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، هي التي روت. الراجح الأول تزوجها وهو حلال، وهي التي روت، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما. إذن هنا يوجد مرجح فنرجح. الحالة الرابعة، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. قال: ولا يوجد له مثال صحيح، وقد سبق الكلام أنه أمر نسبي. ثم قال المصنف: القسم الثالث، أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. إذن هنا تعارض بين نصين، نص عام ونص خاص، فيخصص العام بالخاص، لأن الخاص ماذا؟ دلالته أقوى. قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا في الزكاة، ما اسم موصول يفيد العموم، فيما سقت السماء العشر من الزروع. وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذن الأول عام والثاني خاص، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع، أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، بينهما عموم وخصوص وجهي، فله ثلاث حالات: نصان أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر، له ثلاث حالات. الأولى، أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، يقوم دليل على ذلك. مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ويذرون أزواجا نكرة تابعة للاسم الموصول، الذين وهم من صيغ العموم. قال وقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال اسم موصول يدل على العموم، فالأولى خاصة، حتى نعرف الآن وجه الخصوص ووجه العموم، فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، خاصة في المتوفى عنها ولكنها عامة في الحامل وغير الحامل. طيب النص الثاني، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خاصة في الحامل وأولات الأحمال ولكنها ماذا؟ عامة في المتوفى عنها وغير المتوفى عنها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، ليالي، مات زوجها ليالي معدودة، كانت حامل ووضعت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. مثال آخر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهو خاص في الحج عام في الرجال والنساء. يعارضه قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة. خاص في المرأة عام في سفر الحج وغيره، ولكن نستطيع أن نرجح ماذا؟ هذا هنا تعارض، ولكن نستطيع أن نرجح بدليل. الحالة الثانية، وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، لا يوجد دليل، عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا ضرب للزمان المطلق، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاص في تحية المسجد عام في الوقت. الثاني قال والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، هذا هو الراجح نرجح الآن، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد. مثل ماذا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه. هذه فيما يخص الحالة الثانية. الحالة الثالثة، وإن لم يقم دليل ولا مرجح، لا يوجد لا دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر كما قدمنا، على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص ماذا؟ لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل جديد، الترتيب بين الأدلة. قال إذا اتفقت الأدلة السابقة، ما هي الأدلة السابقة؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض، هذه الثانية الأولى اتفق، أو انفرد أحدها من غير معارض، ماذا؟ وجب إثباته، إثبات هذا ماذا؟ الحكم. إذا اتفقت أو انفرد أحدها من غير معارض، لا نص آخر يعارضه، وجب علينا أن نثبت هذا الحكم. الحالة الثالثة، وإن تعارضت وأمكن الجمع، وجب الجمع، هذه الحالة الثالثة، حصل تعارض وأمكن الجمع، وجب الجمع كما سبق. وإن لم يمكن الجمع، إذا لم يحصل هناك جمع، لا يمكن جمع بينهما، عمل بالنسخ إن تمت شروطه. وإن لم يمكن النسخ، وجب الترجيح. إذن انتقلنا درجات، لا يمكن الآن الجمع، لابد أن نرجح أحد النصين على الآخر، يعني نعمل بنص ونترك العمل بالنص الآخر، لأننا لم نستطع أن نجمع ولا أن نعمل بالنسخ. قال وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة ماذا؟ النص على الظاهر. عندنا نصان دليلان، أحدهما نص على المسألة والثاني ظاهر على المسألة، وتقدم بيان النص والظاهر. ماذا يقدم؟ أي دليل نعمل به؟ بالنص، النص على الظاهر. عندنا نصان ظاهر ومؤول، يرجح الظاهر على المؤول، وتقدم معنا الظاهر والمؤول. عندنا نصان الحكم بالأول منطوق والثاني مفهوم، يقدم المنطوق على المفهوم. عندنا نصان مثبت ونافي، يقدم المثبت على النافي. قال والناقل عن الأصل على المبقي عليه، سبق مثال على ذلك، لأن مع الناقل زيادة علم. والعام المحفوظ، ما هو المحفوظ؟ هو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، يقدم. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، مثل الحديث الصحيح والحسن مثلا، يقدم الصحيح على الحسن. وصاحب القصة على غيره، صاحب القصة كما جاء معنا في الباب الذي قبله، فميمونة رضي الله تعالى عنها هي صاحبة القصة على غيرها مثل ابن عباس. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، وتكلمنا على الإجماع القطعي على الظني. وكذلك يقدم من القياس ماذا؟ الجلي على الخفي. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.